بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنة المروية لناظمها الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. قام بتأليف هذا الشرح على هذا النظم فضيلة شيخنا الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. وها نحن نقرأ في الجزء الأول من هذا الكتاب، وقد وصلنا معكم عند قول الناظم في باب كيفية إزالتها أي النجاسة. قال الشيخ حافظ رحمه الله: وأسفل النعل وخف يمسح بالترب والآبار حيث تنزح، والأرض بالصب عليها إن كثر، وبالدباغ جلد ميتة طهر. وصلنا عند قول الشارح شيخ زيد رحمه الله، وقوله والآبار حيث تنزح، قال شيخنا زيد المدخلي رحمه الله: معنى ذلك أن طهارة البئر بالنزح حتى تنضب، أي حتى ينقطع ماء البئر، ثم ينبع ماء آخر طهور أي من البئر. ثم قال الشيخ: الحقيقة أن التفصيل السابق في الماء الذي تخالطه نجاسة، والذي ينبغي أن يقال هنا، فإن كان ماء البئر لم يتغير بالنجاسة التي وقعت فيه فهو طاهر لا يحتاج إلى نزح سواء قليلا أو كثيرا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وإن كان قد تغير بعض أوصافه أو كلها فالواجب النزح، أي نزح ماء البئر حتى يزول تغيره، سواء كان ذلك بنزح قليل أو كثير. أما وجوب النزح أي لماء البئر مطلقا، أما وجوب النزح مطلقا حتى يغلب الماء النازح فليس عليه دليل مستقيم فيما أعلم. ثم قال شيخنا زيد رحمه الله على قول المؤلف الشيخ حافظ: والأرض بالصب عليها إن كثر، أي أن الأرض إذا أصابتها نجاسة يصب عليها ماء كثير حتى تتلاشى تلك النجاسة إذا كانت مائعة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، وقام إليه الناس ليقعوا به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه الجماعة إلا مسلما. وهل تطهر الأرض المتنجسة بالشمس والريح ونحوها؟ قولان للعلماء، وظاهر الحديث أنه لا يجوز أن تترك الأرض المتنجسة حتى تطهرها الرياح والشمس، وإنما يبغي المبادرة إلى تطهيرها بمكاثرة الماء عليها، أي بصب الماء عليها. أما إذا كانت النجاسة الواقعة على الأرض من ذوات الأجرام أي غير مائعة تجمدة، أما إذا كانت النجاسة الواقعة على الأرض من ذوات الأجرام فيتعين حينئذ إزالة عينها وتحويلها من مكانها، فإن بقي أثر من نجاستها صب عليه الماء لأنه في حكم النجاسة المائعة. ثم قال الشيخ رحمه الله: وبمناسبة ذكر حديث الأعرابي هنا، فإنه يحسن أن نذكر على سبيل الإجمال بعض فوائده، فمنها: أولا، احترام بيوت الله تعالى التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، حيث قال له في بعض الروايات: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. ثاني، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ هو عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصل عظيم من أصول هذا الدين، وإن المنكر جريمة لا ينبغي السكوت عليها، لا سيما ممن ولاهم الله أمر الأمة من أمراء وعلماء وعقلاء. ثالثا، من فوائد هذا الحديث، حديث الأعرابي، وجوب استعمال الحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن جملة ذلك الرفق بالجاهل وعدم التعنيف ما دام اللين ينفع. رابعا، منها كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه بالمتعلم، إذ إن السلف أي سوء الخلق، إن إذا أن السلف العلم يسبب ابتعاد الجاهل من العالم، ومن ثم يحرم الجاهل من نور العلم والمعرفة. خامسا، ومنها أي من فائدة هذا الحديث، منها دفع أكبر الضررين بأخفهما في ميزان الشرع، فلولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن منعه، أي من أن يبول، نهى عن منعه حتى يقضي بوله، لحصل ضرر أكثر من تلوث ثيابه، وللوثت نواحي أخرى من المسجد غير ذلك المكان. سادس، مفاد هذا الحديث بالتالي، فهو درس عظيم الشأن وجليل القدر، يأخذ منه الداعية المسلم طريقة وخلقا، وهو سائر في درب الدعوة إلى الله وتعليم الناس دين الله الحق وشرعه المطهر. يعني إذا تعارض مفسدتان فترتكب المفسدة الدنيا درءا للمفسدة العليا. وقوله وبالدباغ جلد ميتة طهر، أو إذا تعارضت مصلحة ومفسدة قدم جلب درء المفاسد على فعل المصالح. وقوله وبالدباغ جلد ميتة طهر، أي أن جلد الميتة يطهر ظاهرا وباطنا بالدباغ، والدباغ هي المواد المستعملة الطبيعية وغيرها لنظافة الجلود، ويصلح للاستعمال لحفظ الجلود بعد دبغها. إن جلد الميت يطهر ظاهرا وباطنا بالدباغ، ويصلح الجلد للاستعمال لحفظ الجامدات والمائعات على حد سواء، وذلك لأدلة كثيرة. منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب الجلد فقد طهر. ومنها حديث سلمة بن محبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها، وفي لفظ دباغ الأديمة الجلود زكاته، أي دباغه. وأيضا يباح جلد الميتة إذا كانت من بهيمة الأنعام مما يحل زكاته، وفي لفظ دباغها طهورها. ومنها حديث ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال لو أخذتم إهابها جلدها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض، والقرض شجر عظام له سوق من غلاظ له سوق غلاظ أمثال شجرة الجوز، وقيل السلم، قيل غير ذلك. أخرجه أبو داود والنسائي. فهذه الأحاديث وما في معناها تدل على أن الدباغ مطهر لجلود ميتة كل حيوان بدون استثناء، كما تفيده ألفاظ الأحاديث العامة، يعني سواء كان من بهيمة الأنعام أو غيرها، غير أن بعض العلماء ادعوا نسخ هذه النصوص بحديث عبد الله بن حكيم الذي قال فيه أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته في رواية بشهر، في رواية أخرى بشهرين، ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وردت هذه الدعوة من الجمهور بأن حديث عبد الله بن عكيم وليس حكيم، عبد الله بن عكيم ضعيف الاضطراب سنده ومتنه ولإرساله وانقطاعه، بينما حديث الأمر بالانتفاع أسانده صحيح. ومن العلماء من استثني جلد الخنزير والكلب وما تولد منهما ويبيح بقيتها، أي بقية الجلود من الحيوانات الأخرى. وأقوال غير ذلك ذكرها كل من الشوكاني في النيل أي نيل الأوطار والصنعاني في سبل السلام، غير أن الراجح هو مذهب الجمهور الذي تؤيده النصوص كما رأيت، يعني يرى شيخ رحمه الله على أنه الجلد إذا دبغ سواء كان بهيمة الأنعام أو غيرها يصح. الله أعلم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: والحيض بالحت وإن تغسله بالماء والسدر مع القرص له ولا يضر بعد ذاك أثره، وسن ستره بما يغيره. قوله والحيض بالحت إلى آخر البيت يفيد أن دم الحيض نجس تتعين العناية بإزالته، بحيث يحك بشيء كحجر ونحوه أو يقرص بأطراف الأصابع وما يقوم مقامها من وسائل التنظيف الحديثة، مع غسله بالماء أو استعمال شيء من المواد التي تذهب به أي بأثر النجاسة في الجلد. وقد جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأختها عاش ما بين ذلك وكلاهما في صحيح البخاري. أما حديث أسماء فإنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، رأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيض كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب أحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم تصلي فيه، يعني لا يضر أثر الدم الباقي في الثوب بعد قرصه ونضحه أي غسله بالماء. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فإنها قالت: كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله ثم تنضح على سائره أي سائر الثوب ثم تصلي فيه. وتطبيقا لهذين النصين فإن على المرأة أن تحاول بقدر إمكانها إزالة أثر الدم من الثوب وتبذل الجهد في ستر أثره بما يمكن أن يغيره، فإن زال وهو الغالب فالحمد لله، وإن بقي شيء من أثره فإنه لا يضر الثوب ولا الطهارة. وهذا هو المراد من قول الناظم: ولا يضر بعد ذاك أثره وسن ستره بما يغيره. وقد تقدم إيضاح مفصل عن أحكام الحيض والاستحاضة في باب بيان النجاسات، فليراجعه من شاء. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله: وبول طفل لم يذق غير اللبن كالمذي يكفي يضحه نص السنن، وغير ذي تطهيره أن يغسل حتى إذا لم يبقى لا عين ولا ريح ولا طعم ولا لون له ولم يجي تقدير كم يغسله. قوله وبول طفل لم يذق غير اللبن كالمذي البيت، المراد بالطفل الرضيع الذي لم يطعم غير اللبن. وأما ما حنك به وما أشبه ذلك كجرعة دواء ونحوها فإنه يكفي في تطهير بوله مجرد النضح. والمقصود بالنضح الرش بالماء، فهو يخالف بول الطفلة التي لم تطعم غير اللبن في كيفية استعمال الماء لغسل بولها على القول الصحيح. فما دام الطفل لم يأكل الطعام فبوله ينضح، وأما الطفلة حتى ولو لم تأكل الطعام فإنه يغسل من بولها. قال الشيخ رحمه الله: فهو يخالف بول الطفلة التي لم تطعم غير اللبن في كيفية استعمال الماء لغسل بولها على القول الصحيح كما بينه الناظم في شطر البيت بأن حكم بول الغلام في كيف تطهيره كحكم المذي الذي سبق بيان كيفية تطهيره وهي الرش على المكان الذي وقع عليه من الثياب ونحوها. وهذا الحكم الذي تضمنه كلام الناظم في حكم بول الطفل الذي لم يطعم غير اللبن دلت عليه حديث صحيحة وصريحة من حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير لم يأكل الطعام فبال على ثوبه ودعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله، رواه الجماعة. ومنها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. قال قتادة وهذا ما لم يطعم، يعني سواء كان طفل أو طفل فإذا طعم يجب غسل البول الذي غسل الثوب الذي وقع فيه بولهما. وهذا ما لم يطعم، قال قتادة وهذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا، أي بول المرأة الطفلة أو بول الطفل إذا أكل، رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن. ومنها ما روته عائشة رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فحنكه وبال عليه والتحنيك ووضع التمر في حنك الطفل وهو الفك العلوي من الطفل، وذلك بعد أن يمضغه في فمه أي المحنك، يضعه في فم المحنك ويكون في أعلى الفم أي الحنك الأعلى. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فحنكه فبال عليه فأتبعه بالماء. ومنها ما رواه أبو السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية الطفلة الصغيرة التي لم تأكل الطعام وأكلت، ويرش من بول الغلام إذا لم يأكل الطعام. رواه أبو داود والنسائي بن ماجه وغيرها من الحديث التي دلت على كيفية استعمال الماء لإزالة بول الغلام وبول الجارية. اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال، القول الأول قول الجمهور هو ما أرشدت إليه هذه النصوص من التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، الثاني عدم التفريق بينهما فيكفي النضح لبول الغلام والجارية، القول الثالث هما سواء في وجوب الغسل أو الغسل أي غسل الثوب، ذكر ذلك صاحب الفتح والإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. وأنت ترى، يقول شيخنا زيد رحمه الله، وأنت ترى أن الثاني والثالث ضعيفان إذ لا يعتمدان على أثارة من علم فيما أعلم. فرجع شيخ القول الأول قول جمهور وهو أنه يرش من بول الطفل إذا لم يأكل الطعام أو ينضح، ويغسل من بول الجارية سواء أكلت أو لم تأكل. فائدة من هذه النصوص نستنبط الفوائد التالية، أولا الترغيب في حسن المعاشرة ومن ذلك الأطفال، ثانيا الحث على التواضع لأنه سبب في الرفعة في الحال والمال حيث حضنه النبي صلى الله عليه وسلم حضن الطفل، ثالثا فضل الرفق ولا سيما بالصغار، رابعا تحنيك المولود، خامسا بول الطفل والجارية قبل أن يطعم، قوله وغير تطهيره أن يغسل معناه أن غير ما ذكر من أنواع النجاسات فإن تطهيره يكون بالغسل المتوالي بدون عد معين حتى يذهب ريح النجاسة وطعمها ولونها، حيث لم يرد عن الشارع صلى الله عليه وسلم نصوص تحدد عدد الغسلات كما ورد في غسل نجاسة الكلب والخنزير وكيفية غسل المذي وبول الغلام الذي لم يذق غير اللبن كما سبق ذلك. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله ويطهر الرجس بالاستحالة كمثل ما يطهر بالإزالة ويغسل المني أو يفرك لا لنجس إذ لا دليل يشتلى. الشرق قال شيخنا شيخ زيد المدخلي رحمه الله قوله ويطهر الرجس بالاستحالة، أي أن النجاسة كما تطهر وتزول بالماء فإنها قد تطهر باستحالتها من هذا الوصف إلى شيء يوصف بالطهورية، وذلك مثل العذرة فإنها نجسة، فإذا استحالت ترابا أي تغيرت من حال إلى حال فقد انتقل عنها وصف النجاسة وثبت لها وصف الطهورية، وكالخمر مثلا عندما يقول بنجاستها إذا استعالت خلا أي تغير حاله من كونها خمرا إلى كونها خلا يباع شربه، كالذهب وصفها بالرجسية إلى شيء محكوم بطهوريته وهو الخل، وهكذا يقال في نظائرهما أي من المسائل. قال الشوكاني رحمه الله: الحق قول من قال بأن الاستحالة مطهرة أو مطهرة أي تطهر، ولا حكم لما وقع من المناقشة في ذلك في ضوء النهار وغيره أي من الكتب، وهو انظر في السيل الجرار. يعني الحق أن قول من قال بالاستحالة مطهرة أي أنها تطهر بالاستحالة يتغير حالها من حال إلى حال يصبح المكان طاهر. قوله ويغسل المني أو يفرك لا لنجس، يشير الناظم في هذا البيت إلى استحباب غسل المني من الثوب ومن البدن إذا كان رطبا، وإلى فركه إذا كان يابسا، بمشروعية غسله وفركه جاءت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من أغسل الجنابة أي المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. رواه البخاري والنسائي. والدارقطني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا أو أغسله إذا كان رطبا. فاتضح لنا من مجموع النصوص جواز الأمرين الغسل والفرك، ويجمع بينهما بأن يقال يغسل إذا كان رطبا ويفرك ويحت بالظفر ونحوه إذا كان يابسا استحبابا، وهذا على القول بطهارته، وهو القول الذي اختاره ابن ناظم حيث قال: لا لنجس إذ لا دليل يجتلى أي لا دليل جلي على نجاسته وغير النجس الطاهر. أما من قالوا بنجاسته المني فإنهم يجبون غسله رطبا ويابسا كغير من النجاسات. لعل سؤالا يطرح نفسه وهو: ما هو الفرق بين المني والمذي والودي؟ هذه 100 تقريبا ذكر الرجل. والجواب أن الودي ماء ثخين أبيض يخرج بعد البول في نهاية البول وأحيانا يكون في أول البول. أن الودي ماء ثخين أبيض يخرج بعد البول وهو نجس بدون خلاف، فمنه الوضوء أي الاستنجاء وثم الوضوء، ولما أصاب من البدن والثياب الغسل حتى ينقى المحل أي الذي وقع فيه الودي. وأما المذي فقد سبق الكلام عليه، وحاصله أنه نجس وحكم الودي. والمذي هو الذي يخرج عند اشتداد الشهوة الجنسية، فهو ماء رقيق شفاف لزج يخرج عند تذكر الجماع نحوه. ثالثا: وأما المني فإنه طاهر وهو الذي يأتي بعد الجماع غالبا، وأما المني فإنه طاهر على القول الصحيح، ولكنه يجب الغسل بدون خلاف سواء كان عن جماع أو احتلام، وينبغي أن يزال أي المني من الثوب فركه إن كان يابسا أو غسله إن كان رطبا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لناظمها الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، قام بتأليف هذا الشرح على هذا النظم فضيلة شيخنا الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. وها نحن نقرأ في الجزء الأول من هذا الكتاب، وقد وصلنا معكم عند قول الناظم في باب كيفية إزالتها أي النجاسة. قال الشيخ حافظ رحمه الله: وأسفل النعل وخف يمسح بالترب والآبار حيث تنزح، والأرض بالصب عليها إن كثر، وبالدباغ جلد ميتة طهر. صلنا عند قول الشارح الشيخ زيد رحمه الله، وقوله والآبار حيث تنزح، قال شيخنا زيد المدخلي رحمه الله: معنى ذلك أن طهارة البئر بالنزح حتى تنضب، أي حتى ينقطع ماء البئر، ثم ينبع ماء آخر طهور أي من البئر. ثم قال الشيخ: الحقيقة أن التفصيل السابق في الماء الذي تخالطه نجاسة والذي ينبغي أن يقال هنا، فإن كان ماء البئر لم يتغير بالنجاسة التي وقعت فيه فهو طاهر لا يحتاج إلى نزح سواء قليلا أو كثيرا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وإن كان قد تغير بعض أوصافه أو كلها فالواجب النزح، أي نزح ماء البئر حتى يزول تغيره، سواء كان ذلك بنزح قليل أو كثير. أما وجوب النزح أي لماء البئر مطلقا، أما وجوب النزح مطلقا حتى يغلب الماء النازح فليس عليه دليل مستقيم فيما أعلم. ثم قال شيخنا زيد رحمه الله على قول المؤلف الشيخ حافظ: والأرض بالصب عليها إن كثر، أي أن الأرض إذا أصابتها إذا أصابتها نجاسة يصب عليها ماء كثير حتى تلاشى تلك النجاسة إذا كانت مائعة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد وقام إليه الناس ليقعوا به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه الجماعة إلا مسلما. وهل تطهر الأرض المتنجسة بالشمس والريح ونحوها؟ قولان للعلماء، وظاهر الحديث أنه لا يجوز أن تترك الأرض المتنجسة حتى تطهرها الرياح والشمس، وإنما يبغي المبادرة إلى تطهيرها بمكاثرة الماء عليها، أي بصب الماء عليها. أما إذا كانت النجاسة الواقعة على الأرض من ذوات الأجرام أي غير مائعة تجمدة، أما إذا كانت النجاسة الواقعة على الأرض من ذوات الأجرام فيتعين حينئذ إزالة عينها وتحويلها من مكانها، فإن بقي أثر من نجاستها صب عليه الماء لأنه في حكم النجاسة المائعة. ثم قال الشيخ رحمه الله: وبمناسبة ذكر حديث الأعرابي هنا، فإنه يحسن أن نذكر على سبيل الإجمال بعض فوائده، فمنها: أولا، احترام بيوت الله تعالى التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، حيث قال له في بعض الروايات: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. ثانيا، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ هو عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصل عظيم من أصول هذا الدين، وإن المنكر جريمة لا ينبغي السكوت عليها، لا سيما ممن ولاهم الله أمر الأمة من أمراء وعلماء وعقلاء. ثالثا من فوائد هذا الحديث حديث الأعرابي وجوب استعمال الحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن جملة ذلك الرفق بالجاهل وعدم التعنيف ما دام اللين ينفع. رابعا منها كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه بالمتعلم، إذ إن السلف أي سوء الخلق إن إذا أن السلف العلمي يسبب ابتعاد الجاهل من العالم، ومن ثم يحرم الجاهل من نور العلم والمعرفة. خامسا ومنها أي من فائدة هذا الحديث منها دفع أكبر الضررين بأخفهما في ميزان الشرع، فلولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن منعه أي من أن يبول نهى عن منعه حتى يقضي بوله لحصل ضرر أكثر من تلوث ثيابه وللوثت نواحي أخرى من المسجد غير ذلك المكان. سادس المفاد هذا الحديث بالتالي فهو درس عظيم الشأن وجليل القدر يأخذ منه الداعية المسلم طريقة وخلقا، وهو سائر في درب الدعوة إلى الله وتعليم الناس دين الله الحق وشرعه المطهر. يعني إذا تعارض مفسدتان فترتكب المفسدة الدنيا درءا للمفسدة العليا. وقوله وبالدباغ جلد ميتة طهر، أو إذا تعارضت مصلحة ومفسدة قدم جلب درء المفاسد على فعل المصالح. وقوله وبالدباغ جلد ميتة طهر أي أن جلد الميتة يطهر ظاهرا وباطنا بالدباغ، والدباغ هي المواد المستعملة الطبيعية وغيرها لنظافة الجلود، ويصلح للاستعمال لحفظ الجلود بعد دبغها. إن جلد الميتة يطهر ظاهرا وباطنا بالدباغ، ويصلح الجلد للاستعمال لحفظ الجامدات والمائعات على حد سواء، وذلك لأدلة كثيرة. منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب الجلد فقد طهر. ومنها حديث سلمة بن محبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها، وفي لفظ دباغ الأديمة الجلود زكاته أي دباغه. وأيضا يباح جلد الميتة إذا كانت من بهيمة الأنعام مما يحل زكاته، وفي لفظ دباغها طهورها. ومنها حديث ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها جلدها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض، والقرض شجر عظام له سوق من غلاظ له سوق غلاظ أمثال شجرة الجوز وقيل السلم قيل غير ذلك. أخرجه أبو داود والنسائي. فهذه الأحاديث وما في معناها تدل على أن الدباغ مطهر لجلود ميتة كل حيوان بدون استثناء كما تفيده ألفاظ الأحاديث العامة، يعني سواء كان من بهيمة الأنعام أو غيرها، غير أن بعض العلماء ادعوا نسخ هذه النصوص بحديث عبد الله بن حكيم الذي قال فيه أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته في رواية بشهر في رواية أخرى بشهرين ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وردت هذه الدعوة من الجمهور بأن حديث عبد الله بن عكيم وليس حكيم، عبد الله بن عكيم ضعيف الاضطراب سنده ومتنه ولإرساله وانقطاعه، بينما حديث الأمر بالانتفاع أسانده الصحيح. ومن العلماء من استثني جلد الخنزير والكلب وما تولد منهما ويبيح بقيتها، أي بقية الجلود من الحيوانات الأخرى. وأقوال غير ذلك ذكرها كل من الشوكاني في النيل أي نيل الأوطار، والصنعاني في سبل السلام، غير أن الراجح هو مذهب الجمهور الذي تؤيده النصوص كما رأيت، يعني يرى شيخ رحمه الله على أنه الجلد إذا دبغ سواء كان بهيمة الأنعام أو غيرها يصح. الله أعلم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: والحيض بالحت وإن تغسله بالماء والسدر مع القرص له ولا يضر بعد ذاك أثره، وسن ستره بما يغيره. قوله والحيض بالحت إلى آخر البيت يفيد أن دم الحيض نجس تتعين العناية بإزالته، بحيث يحك بشيء كحجر ونحوه، أو يقرس بأطراف الأصابع وما يقوم مقامها من وسائل التنظيف الحديثة، مع غسله بالماء أو استعمال شيء من المواد التي تذهب به أي بأثر النجاسة في الجلد. وقد جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأختها عاش ما بين ذلك وكلاهما في صحيح البخاري. أما حديث أسماء فإنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، رأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيض كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب واحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم تصلي فيه. يعني لا يضر أثر الدم الباقي في الثوب بعد قرصه ونضحه أي غسله بالماء. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فإنها قالت: كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله ثم تنضح على سائره أي سائر الثوب ثم تصلي فيه. وتطبيقا لهذين النصين فإن على المرأة أن تحاول بقدر إمكانها إزالة أثر الدم من الثوب، وتبذل الجهد في ستر أثره بما يمكن أن يغيره، فإن زال وهو الغالب فالحمد لله، وإن بقي شيء من أثره فإنه لا يضر الثوب ولا الطهارة. وهذا هو المراد من قول الناظم: ولا يضر بعد ذاك أثره، وسن ستره بما يغيره. وقد تقدم إيضاح مفصل عن أحكام الحيض والاستحاضة في باب بيان النجاسات، فليراجعه من شاء. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله: وبول طفل لم يذق غير اللبن كالمذي يكفي يضحه نص السنن، وغير ذي تطهيره أن يغسل حتى إذا لم يبقى لا عين ولا ريح ولا طعم ولا لون له ولم يجي تقدير كم يغسله. قوله وبول طفل لم يذق غير اللبن كالمذي البيت المراد بالطفل الرضيع الذي لم يطعم غير اللبن. وأما ما حنك به وما أشبه ذلك كجرعة دواء ونحوها فإنه يكفي في تطهير بوله مجرد النضح. والمقصود بالنضح الرش بالماء، فهو يخالف بول الطفلة التي لم تطعم غير اللبن في كيفية استعمال الماء لغسل بولها على القول الصحيح. فما دام الطفل لم يأكل الطعام فبوله ينضح، وأما الطفلة حتى ولو لم تأكل الطعام فإنه يغسل من بولها. قال الشيخ رحمه الله: فهو يخالف بول الطفلة التي لم تطعم غير اللبن في كيفية استعمال الماء لغسل بولها على القول الصحيح، كما بينه الناظم في شطر البيت بأن حكم بأن حكم بول الغلام في كيفية تطهيره كحكم المذي الذي سبق بيان كيفية تطهيره وهي الرش على المكان الذي وقع عليه من الثياب ونحوها. وهذا الحكم الذي تضمنه كلام الناظم في حكم بول الطفل الذي لم يطعم غير اللبن دلت عليه حديث صحيحة وصريحة من حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير لم يأكل الطعام فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله، رواه الجماعة. ومنها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. قال قتادة وهذا ما لم يطعم، يعني سواء كان طفل أو طفل، فإذا طعم يجب غسل البول الذي غسل الثوب الذي وقع فيه بولهما. وهذا ما لم يطعم، قال قتادة وهذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا، أي بول المرأة الطفلة أو بول الطفل إذا أكل. رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن. ومنها ما روته عائشة رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فحنكه وبال عليه بالتحنيك ووضع التمر في حنك الطفل وهو الفك العلوي من الطفل، وذلك بعد أن يمضغه في فمه أي المحنك، يضعه في فم المحنك ويكون في أعلى الفم أي الحنك الأعلى. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فحنكه فبال عليه فأتبعه بالماء. ومنها ما رواه أبو السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية أي الطفلة الصغيرة التي لم تأكل الطعام وأكلت، ويرش من بول الغلام إذا لم يأكل الطعام. روى أبو داود والنسائي بن ماجة وغيرها من الحديث التي دلت على كيفية استعمال الماء لإزالة بول الغلام وبول الجارية. اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول قول الجمهور هو ما أرشدت إليه هذه النصوص من التفريق بين بول الغلام وبول الجارية. الثاني عدم التفريق بينهما فيكفي النضح لبول الغلام والجارية. القول الثالث هما سواء في وجوب الغسل أو الغسل أي غسل الثوب، ذكر ذلك صاحب الفتح والإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. وأنت ترى، يقول شيخنا شيخ زيد رحمه الله، وأنت ترى أن الثاني والثالث ضعيفان إذ لا يعتمدان على أثارة من علم فيما أعلم. ورجع شيخ القول الأول قول جمهور وهو أنه يرش من بول الطفل إذا لم يأكل الطعام أو ينضح، ويغسل من بول الجارية سواء أكلت أو لم تأكل. فائدة من هذه النصوص نستنبط الفوائد التالية. أولا الترغيب في حسن المعاشرة ومن ذلك الأطفال. ثانيا الحث على التواضع لأنه سبب في الرفعة في الحال والمال حيث حضنه النبي صلى الله عليه وسلم حضن الطفل. ثالثا فضل الرفق ولا سيما بالصغار. رابعا تحنيك المولود. خامسا بول الطفل والجارية قبل أن يطعم. قوله وغير تطهيره أن يغسل معناه أن غير ما ذكر من أنواع النجاسات فإن تطهيره يكون بالغسل المتوالي بدون عد معين حتى يذهب ريح النجاسة وطعمها ولونها، حيث لم يرد عن الشارع صلى الله عليه وسلم نصوص تحدد عدد الغسلات كما ورد في غسل نجاسة الكلب والخنزير وكيفية غسل المذي وبول الغلام الذي لم يذق غير اللبن كما سبق ذلك. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله ويطهر الرجس بالاستحالة كمثل ما يطهر بالإزالة ويغسل المني أو يفرك لا لنجس إذ لا دليل يشتلى. الشر قال شيخنا شيخ زيد المدخلي رحمه الله قوله ويطهر الرجس بالاستحالة أي أن النجاسة كما تطهر وتزول بالماء فإنها قد تطهر باستحالتها من هذا الوصف إلى شيء يوصف بالطهورية، وذلك مثل العذرة فإنها نجسة، فإذا استحالت ترابا أي تغيرت من حال إلى حال فقد انتقل عنها وصف النجاسة وثبت لها وصف الطهورية، وكالخون مثلا عندما يقول بنجاستها إذا استعالت خلا أي تغير حاله من كونها خمرا إلى كونها خلا يباع شربه، كالذهب وصفها بالرجسية إلى شيء محكوم بطهوريته وهو الخل، وهكذا يقال في نظائرهما أي من المسائل. قال الشوكاني رحمه الله: الحق قول من قال بأن الاستحالة مطهرة أي تطهر، ولا حكم لما وقع من المناقشة في ذلك في ضوء النهار وغيره أي من الكتب، وهو انظر في السيل الجرار. يعني الحق أن قول من قال بالاستحالة مطهرة أي أنها تطهر بالاستحالة يتغير حالها من حال إلى حال يصبح المكان طاهر. قوله ويغسل المني أو يفرك لا لنجس، يشير الناظم في هذا البيت إلى استحباب غسل المني من الثوب ومن البدن إذا كان رطبا، وإلى فركه إذا كان يابسا، بمشروعية غسله وفركه جاءت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة أي المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. رواه البخاري والنسائي. ولدارقطني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا أو أغسله إذا كان رطبا. فاتضح لنا من مجموع النصوص جواز الأمرين الغسل والفرك، ويجمع بينهما بأن يقال يغسل إذا كان رطبا ويفرك ويحت بالظفر ونحو إذا كان يابسا استحبابا، وهذا على القول بطهارته، وهو القول الذي اختاره الناظم حيث قال لا لنجس إذ لا دليل يشتلى إلا دليل جلي على نجاسته وغير النجس الطاهر. أما من قالوا بنجاسته المني فإنهم يجبون غسله رطبا ويابسا كغير من النجاسات. لعل سؤالا يطرح نفسه وهو: ما هو الفرق بين المني والمذي والودي؟ وهذه مئة تخرج من ذكر الرجل. والجواب أن الودي ماء ثخين أبيض يخرج بعد البول أي في نهاية البول وأحيانا يكون في أول البول. أن الودي ماء ثخين أبيض يخرج بعد البول وهو نجس بدون خلاف، فمنه الوضوء الاستنجاء ثم الوضوء، ولما أصاب من البدن والثياب الغسل حتى ينقى المحل أي الذي وقع فيه الودي. وأما المذي فقد سبق الكلام عليه، وحاصله أنه نجس وحكم الودي. والمذي هو الذي يخرج عند اشتداد الشهوة الجنسية، فهو ماء رقيق شفاف لزج يخرج عند تذكر الجماع نحوه. ثالثا: وأما المني فإنه طاهر وهو الذي يأتي بعد الجماع غالبا، وأما المني فإنه طاهر على القول الصحيح، ولكنه يجب الغسل بدون خلاف سواء كان عن جماع أو احتلام، وينبغي أن يزال أي المني من الثوب بفركه إن كان يابسا أو غسله إن كان رطبا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.